أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العلامة رحمة الله عليه: الباب الرابع للمعذورين. إذا حاضت المرأة أو نفست أي وقت كان من النهار بطل صومها. وبطلان الصوم مما لا إشكال ولا ريب فيه، ففي الجواهر قال لا خلاف ولا إشكال في أنه لا يصح الصوم إلى آخر حديثه، ثم يقول بل الإجماع بقسميه عليه، والنصوص متواترة في الحائض باعتبار أن النفساء ما وارد فيها كثير من الروايات، ولكن بالنسبة للحائض ورد فيها الكثير من الروايات، وبالتالي تكون النصوص متواترة بالنسبة للحائض وإن لم تكن كذلك بالنسبة للنفساء. على أي حال، ثم الأمر الآخر قال وتقضيه، ويلزم قضاء هذا الصوم مو أن تكتفي، وإنما لابد من قضائه. أيضا هذا أمر بلا خلاف، بل عن المعتبر والسرائر أنه مذهب فقهاء الإسلام. فقهاء الإسلام كلهم ذهبوا إلى هذا الأمر، هذا على ما في المعتبر والسرائر. خب، إذا عدنا إلى الدليل على هذين الأمرين، يعني بطلان الصوم وأيضا لزوم قضاء الصوم، يشهد بهذا الأمر زائدا على الإجماع الذي ذكرناه ودعاوى الإجماع التي ذكرت في البابين أو في المسألتين، تشهد النصوص الكثيرة كما قلنا المنعوتة بالمستفيضة تارة وبالمتواترة تارة أخرى كما قلنا في هذا في الحيض، وما دل على ذلك في النفاس. فهذه الروايات العديدة التي وردت في النفاس وردت في الحيض، هذه تكون شاهدا آخر ودليلا آخر على لزوم القضاء وبطلان الصوم. أما بالنسبة إلى النفاس فيدل على ذلك صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال عليه السلام: تفطر وتقضي ذلك اليوم. هي صريحة في الأمرين، في لزوم الإفطار وبلزوم قضاء ذلك اليوم، ولزوم الإفطار هو عبارة أخرى عن بطلان صومها. هذا بالنسبة إلى النفاس. نعم، يمكن أن واحد يتوهم أنه هذه ما وردت في كل وقت، الرواية وردت في خصوص العصر، أما ما قبل العصر ما وردت، أنه لأن هذا من السائل. بالحقيقة إذا عدنا إلى الرواية نجد قال: سألت أبا الحسن عن المرأة تلد بعد العصر، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فالإمام قال عليه السلام قال تفطر. كون عام منعمم إلى الكل ما بإطلاق، حتى يمكن أن نأخذ بالإطلاق، إذن كيف يمكن أن نقول بأنه في جميع النهار؟ الواقع أن هذا الأمر يعني إذا أوجب النفاس الإفطار عصرا بالضرورة أن يكون موجبه قبل العصر. لماذا؟ لأنه من تابع روايات أهل البيت يجد أن الأمر كلما تأخر إنما يكون بعد العصر هو الإمكان للبقاء وعدم البطلان، أما أن يكون مبطلا في العصر ولا يكون مبطلا في ما قبل العصر، هذا أمر غريب عن لسان الروايات ونسق روايات أهل البيت الواردة في الصوم. وعلى ضوء هذا بالتالي تأتم أنه في أي وقت من الأوقات في النهار هذه المرأة تلد لا بد من أن تفطر في ذلك الحال. من دون فرق بين أن يكون في أول الصبح أو عند ارتفاع النهار أو يكون عصرا أو حتى الغروب. هذا بالنسبة إلى مسألة النفاس. وأما النصوص الدالة على مبطلية الحيض في الصوم فكثيرة كما قلنا، منها ما صرح فيه بأن المناط في المفطرية للحيض ليس هو الوقت، وإنما هو خصوص الدم، أن يعبر بأنه إنما صار ذلك من أجل الدم، يعني نزول الدم. فمتى ما نزل الدم هو المناط، وكأنه هو اللي عليه المدار من دون نظر إلى وقت نزوله. وهذه مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن المرأة: أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال عليه السلام: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر أيضا، يعني حتى لو صار عند المغرب أيضا يلزم أن تفطر. قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم، فما تصنع ذلك اليوم؟ قال عليه السلام: تفطر ذلك اليوم، فإنما فطرها من الدم. محل شاهدنا هذه الجملة الأخيرة، فالرواية جعلت المناط في مفطرية الحيض للصوم في الدم ليس في الوقت. نعم يلزم أن يكون في نهار شهر رمضان أو نهار الصوم، أما أن تكون هي واردة لخصوص الوقت المعين إما عصرا أو صبحا ليس الأمر كذلك، إنما كما يقول الإمام عليه السلام: فإنما فطرها من الدم. الدم هو المفطر، ومقصود به نزول الدم، دم الحيض حينئذ. وعلى ضوء هذه فهذه الرواية تكون صريحة، وبعد لا تعطينا مجال للتردد في أنه يكون ما قبل الزوال أو ما بعد الزوال، فهي كالصريحة في أن المناط ليس بالوقت وإنما في غيره. ومنها ما ورد في زمن معين من النهار، فيستفاد العموم حينئذ لجميع النهار من الأمر بالإفطار أو بالقضاء. عندنا نحو آخر من الروايات، وهي الروايات اللي وردت بأوقات خاصة، الآن إما أن يكون مثلا صباحا أو غدوة أو عند الزوال أو أمثال ذلك أو عصرا، النتيجة يأتي بأوقات خاصة. فالإمام عليه السلام يقول يفطر. هذه إذا أردنا أن نرجع لها نشوف بأنه لماذا صارت هذه الروايات موجبة للإفطار في كل وقت، مع أنها وردت في موارد خاصة ومن قبل السائل. ذن الروايات كصحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال، قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمضي على صومها ولتقضي ذلك اليوم. هذه الرواية طبعا نتكلم فيها بالحقيقة في جانبين. الجانب الأول أنه هو يقول فلتستمر في صومها، كما يقول فلتمضي على صومها ولتقضي ذلك اليوم. فإذا من يقول تمضي على صومها معنى أن صومها صحيح، قد يتوهم هذا المعنى. لكن تقدم فيما سبق لا تذكرون في كثير مما تقدم هو أنه يقول فليتم صومه، مو في خصوص الحيض، إنما في مجالات عديدة في الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، في مجالات عديدة يقول بأنه فليتم صومه ولكن شبيها ويقضي. فمن يكون ويقضي شبدا للعلى ماذا؟ القضاء لا يكون إلا حيث يكون فوات، يعني يكون عدم صوم، وإلا إذا صوم ما بحاجة إلى القضاء. إذن لابد أن تحمل مثل هذه الروايات على استحباب الإمساك بالمقصود بالصوم، إما تتمت فليتم صومه كما في الرواية السابقة، أو هنا يمضي على صومه، إنما يراد بها استحباب الإمساك بعد حصول هذا الحدث. فإذا حصل هذا الحدث يستحب لها أن تمسك هذا الباقي إلى الليل، وبالتالي فش تكون الرواية، تكون هذه الرواية من أدلة الدالة على بطلان الصوم وليس على إمضائه وإجرائه. من أين نستفيد هذا كله؟ نستفيد هذا ممن من أنه قال وتقضي، لأن القضاء لا يكون إلا حيث يكون الصوم لم يقع، أما إذا وقع الصوم فلا موضوع للقضاء. لاحظتم؟ فهذه الرواية تجري على هذا المعنى. ومثلها موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال تصوم ولا تعتد به، يعني ولا تعتد بصومها. هذه الرواية أيضا على نفس النسق، على نفس النسق، لا نحملها يقول تصوم مع أنه عبر بالصوم، ولكن هذا التعبير كما قلت لكم من رجع إلى الروايات يجده كثيرا ما منثور في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم قد يعبرون عن الإمساك بالصوم. وبالتالي فالمشكلة مو هنا إذا معنى هذا فليمضي أو أمثال ذلك، إنما هو المعنى يمضي ممسكا، لا أن يمضي صائما وناويا للصوم المشروع، وإنما هو يمضي ممسكا. ونحوها غيرها روايات طبعا كثيرة في هذا المجال كما ذكرنا. يبقى شيء لابد من أن نقوله، وهو أن هذه الروايات هناك رواية تعارض هذه الروايات كلها، وهي عبارة عن رواية أبي بصير، موثقة، هي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم. هنا قال ولتعتد بصوم ذلك اليوم، ومعنى تعتد به يعني أن ذلك الصوم يجزيها وتعتد به ولا تحتاج إلى قضاء، ومعنى هذا أنها لا يكون مبطلا ولا يكون محتاجا إلى القضاء. لكن هذه الرواية كما وجدناها رواية مفصلة بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، فما قبل الزوال يكون مبطلا وبعد الزوال لا يكون مبطلا، فصلت بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، فتكون معارضة بالحقيقة للروايات الأخرى. لكن اللي يهون الأمر أن هذه الرواية بالحقيقة لم يعمل بها أحد قط، كما ينص على ذلك السيوطي يقول بأن هذه الرواية لم يعمل بها أحد، بل هو يستدل أكثر من هذا يقول حتى لم يذكرها صاحب الجواهر، وأنا شفت لم يذكرها صاحب الجواهر، مع أنه هو يذكر جميع الروايات التي تدخل في المسألة. إذا ذاكر مسألة فالرواية التي فيها ما يتعرض للمسألة يذكرها وإن كانت غير تامة سندها. وبالتالي حيث نحن نبني على أن هجر الرواية من قبل الأصحاب موجب لسقوطها عن الاعتبار، فهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار. هذا بالنسبة إلى السند. يبقى بالحقيقة هنا جانب آخر يمكن أن تضعف بهذه الرواية. هذه الرواية إذا نقرأها من جديد، أنا ستأتكم يا حبيب، نحتاج قبل أن نكون نأكد عليها. هي الرواية الأخيرة. الرواية ماذا تقول؟ عن أبي عبد الله، موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتب بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. قلت لكم صاحب الوسائل رحمة الله عليه، أنا هذا بعد ما كتبت لأنه مشكلة الطباعة الحقيقة ما لها حد، صاحب الوسائل رحمة الله عليه قال لعله يقصد أنها يعني عندما يذكر يقول قوله ولتعتد هي ولا تعتد، هكذا ولا تعتد بصوم ذلك اليوم. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا مو منطق، مو معقول، يعني لا يمكن أن يكون هذا الأمر. لماذا؟ ذكر أمرين. الأمر الأول أنه هذه قد تغتسل، هي إذا كانت بعد حائض على أي أساس أمرها بالغسل؟ ليش تغتسل؟ فدليل على أنه يريد أن يجعل هذا الصوم معتد به، فما قبل ما قبل ذلك صحيح وهي حائض، بعد هذا يقول خل تغتسل، لأن تغتسل يعني معناه يبدأ يصح صومها. لاحظتوا الآن النكتة؟ السيد الخوي يقول هذا لا يمكن أن يكون باعتبار أو واقع الحال أن هذه ما تتناسب أن تكون معنى لتعتد هي لا تعتد، لأنه لو كانت لا تعتد فلماذا يأمرها؟ إذا لا تعتد هي هذا صوم لا تعتد به يعني باطل، فإذا باطل لماذا يجب عليه الغسل؟
خير شيء إنها ما لم تأكل ولا تشرب.
بلي
ما لم تأكل إيه؟
وبعد تتم هو تتم الكلام هذا، وأيضا يقول أيضا لا تأكل ولا تشرب، هم شنو معنى؟ معناه أنه هذا جعل ولتعتد قيد بماذا؟ قيد بأن لا تأكل ولا تشرب، إن لم تأكل ولم تشرب. فإذا هي كانت هي حائض وهذا ما مقبول الصوم منها فلها أن تأكل وتشرب. إذن هذا يدلل على أن هذا التفسير ليس بصحيح. هناك قد يستشكل في الرواية من جانب آخر، أن يقال بأنه هذه الرواية حينما يقول ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب، قيد الاعتداد بما إذا لم تأكل وتشرب. خب معنى أنه الاعتداد يتوقف على الأكل والشرب معنى أنه يجوز لها أن تأكل وما أكلت، هكذا قد تكون المحاولة في بالحقيقة جعل هذه الرواية مضطربة. يعني هذا الطرف الآخر اللي أيضا يقول السيد الخوي حلا منا، بعدين قال إذن هذه الرواية لا بأس من نذكر تتمت كلام السيد الخوي. السيد الخوي قال هذه الرواية لو نطرحها لأنه لم يعمل بها أحد وشاهد، وبالتالي نطرحها، لو أن نقول ماذا؟ وإما أن نقول بأنها هذه هي مثل الروايات اللي ذكرناها وقلنا أن المقصود بالصوم هنا ليس هو الصوم وإنما هو الإمساك، إما بحملها على الإمساك أو نطرحها. هذا اللي توصل إلى السيد الخوي رحمة الله عليه في هذه الرواية. هناك يمكن أن يذكر طعن في الرواية لأجل التخلص فيها في نفس مضمونها. خلاصة هذا الطعن أن يقول بأنه ولتعدد بصوم ذلك اليوم متى؟ ما لم تأكل وتشرب. شلون تأكل وتشرب إذا كان هي ممنوعة من الأكل والشرب؟ فكأنه هذا أمر جائز، الأكل والشرب جائز، وحيث كان جائزا فإن أكلت فهي لا تعتد بصومها، وإن لم تأكل تعتد بصومها. طبعا ذاك الوقت الطبيعي أنه هي لو أكلت يقينا أن لا تعتد، باعتبار أن الأكل والشرب مفطر على أي حال، وبالتالي لا تعتد بصومها. طب هذا منين نستفيد؟ شلون نستفيد؟ باعتبار أنه من يقول ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب، هذا شو وقت يعني هو يقول ما لم تأكل وتشرب؟ يعني لابد بعد ذهاب الحيض مو قبل. وإذا كان
حرض عليها الطمس
يعني إيه طمس إيه
معناه تختسي وتأكل يعني لم تأكل وتشرب غريب يعني كلش غراب يعني
خلينا نشوف هالسهية شلون شلون هو شلون نتصور هذا الأمر. يقول ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب، يعني يكون وهي صائمة هيك افترضنا، فالطمس إلى العصر ما يضر، لو افترضنا أن العصر ما يضر وحينئذ شو يصير؟ يصير أنه صومها تام لأنها الصبح صائمة وعرض عليها الطمس العصر، صحيح ولا؟ وحيث عرض عليها الطمس العصر فحينئذ إذا كانت ماكلة وشاربة، إذا أكلت وشربت لا يصح. هي شلون يمكن أن تكون تشرب إذا هي كانت صائمة؟ فلا بد أن الأكل والشرب جائز حتى يعلق صحة الاعتماد على هذا الصوم إذا كانت لم تأكل، أما إذا أكلت فلا يصح لأن هذا مفطر. عرفت شلون نريد توصل؟ وبالتالي راح توصل النتيجة إلى أنه الاعتداد معناه يجوز مع وجود الطمس، يجوز لها أن تأكل وتشرب ويجوز لها أن لا تأكل وتشرب، هو ما لا يخلو، إما أن تكون الصوم صحيح فلا يجوز لها أن تأكل وتشرب، وإما أن يكون الصوم باطل فحينئذ يجوز لها. فمن يقول أنه تعتد به إذا ما أكلت معنى أنه يصح ويجوز أن لا تأكل ولا تشرب. إلى هنا هذا كما ترون هو يعني إلى حد ما معقول هذا الكلام، هذا توضحت الصورة أو ما توضحت؟
على قسم من أقسام الصوم يجوز به شيء، يعني واحد كيف يأكل كيف يشرب؟
لا هو اللي يقول فإذا لابد أن الرواية مرتبكة، وشي اللي يوصل؟ فالرواية إذن مرتبكة، لماذا؟ لأنه هي من الصبح صائمة، للعصر نزل عليها الطمس، فمن طمست الإمام عليه السلام إيش قال؟ قال هذا الطمس تبقى على الصوم فيه وتعتد بصومها، لكن متى؟ إذا لم تأكل وتشرب. قولوا شو وقت تأكل وتشرب؟ وقت اللي كان الصائمة يقوم منطقي، معناه شو وقت يا أكل ويا شرب اللي يكون بعد الطمس، وظاهره أنه يكون هذا أمر جائز معنا، ولا شو تأكل وتشرب هي إذا قبل هي تدري إذا لو مو طامسة تدري لا تأكل ولا تشرب من تطمس، شلون يجوز لها أن تأكل وتشرب؟ لاحظتوا؟ فالرواية إذن مو خالية من الارتباك، وهذا يزيد في أن هذه الرواية لا مجال أن نضعها في قبال تلك الروايات السابقة. هذا الأمر إلى حد ما مقبول، ولكن يمكن أن يحمل على شيء آخر يعني، وأنا أريد تفكرون به أنه نقول يعني هو السائل جايس لأنه هذا حالها، وقد يكون هي بناها أنه بعد طمست وبالتالي تأكل وتشرب، حق طمست بعد إلها أن تأكل وتشرب، فهي بين حالين، إما أن تبقى صائمة لشطفتين فبعد ما عندها اسمه المفروض أنه هي تنوي الصوم، فإن نوت الصوم ويعني اللي هو الصوم والإمساك وأكلت خبطت، وإذا ما أكلت ما بطل. فهذا الأمر يعني بعبارة أخرى القول بأنه الرواية مرتبكة باعتبار تأكيدها بصوم مو معلوم أنه المقصود بما لم تأكل وتشرب، يعني أن حالها هي من شافت روحها طمست أكلت وشربت لما أكلت وشربت، يقول الإمام هالشكل يعني هذه المرأة أول صائمة فمن نزل عليها الدم حينئذ لا يخلو حالها، إما أن هي بنت على أنه إذن هي خلنا نقول يجب عليها الإمساك فهي أمسكت ما أمسكت بنت على الإمساك مثلا أو كذا، النتيجة أكلت وشربت لو ما أكلت، فإن أكلت وشربت حينئذ خب بطل صومه، وإذا لا حينئذ يكون صومه معتد. يعني فالرواية ما نقول أنها مو مرتبكة، ولكن ما أشوف أكو أدنى ملزم بأنه نجعل هذا القيد سبب في أن نقول أن الرواية مضطربة بالمرة، باعتبار ماذا أكرره؟ باعتبار أنه يمكن من باب المرأة وتصرفها، هي من شافت روحها طمتت فما أكلت ولا شربت، وحينئذ مشى فيها الحال ظلت على ما هي عليه، ومرة لا أكلت وشربت. وإن كان بالحقيقة هي كيف نتصور أنه هي تنوى الصوم حتى لو حملناه على الإمساك ثم تأكل وتشرب، هي مو خالية من عليكم السلام ورحمة الله من قيل وقال. فالرواية على أي حال واقع الحال أنه لا ينبغي الإنسان أن يطيل بها أكثر، بعد أن كانت هذه الرواية أولا مخالفة للإجماع القطعي والذي لا إشكال ولا ريب فيه، والذي كلهم يعبرون عنه أجماعا قطعيا، وصاحب الجواهر يقول الأجماع بقسمه يعني المنقول والمحصل، كلاهما يقولان بأنه لا يجوز يعني يكون ذلك مفطرا على كل حال في أي وقت من أوقات النهار وقع منها وقع. بعد هذا كله لا مجال أن إحنا ولو للحظة، وحتى الرواية أكو بعض الرواية يقول ولو تغرض. فإذا على ضوء هذا النتيجة أن هذه الرواية بالحقيقة هي ساقطة على كل حال، زائدا على أنها مخالفة الإجماع، هي بالحقيقة معرض عن العمل بها والأخذ بها من كل أحد. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله.